الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يوما قال يا عبدي أنا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
وخطبتنا اليوم بإذن الله تعالى بعنوان الدين، يلقيها على مسامعنا الأخ محمد كريفر، وفقه الله وسدد خطاه. وإلى الدرس، وهو بعنوان الاجتهاد من إلقاء الأستاذ عز الدين عينوش، وفقه الله وأعلى مقامه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل البداية في الدرس، أطلب منكم أيها الإخوة، كل في قرارة قلبه ونفسه، أن يدعو لشيخنا الشيخ هارون الذي هو الآن في قاعة العمليات، فادعوا له مخلصين بالشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. نعم أيها الإخوة، بعد هذا أود أن أتابع معكم أيها الإخوة حديثي حول صحابي جليل، وقد ذكرته بمناسبة الأبواب المفتوحة على الإسلام التي كان عنوانها الاجتهاد في الإسلام. فبهذه المناسبة ذكرت مناقب الصحابي الجليل الأنصاري أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وقاضيا بين الناس، فقال له: بما تحكم يا أحكم بكتاب الله عز وجل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في كتاب الله عز وجل، قال: فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فأجاب معاذ رضي الله عنه: أجتهد رأيي ولا آلو، يعني ولا أقصر. فكان هذا الحديث أيها الإخوة الأعزاء برهان ساطع ودليل قاطع على مشروعية الاجتهاد في الإسلام. ولذلك بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة العظيمة لمعاذ بن جبل، تهلل وجهه فقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام. فبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الاجتهاد. ويحب الاجتهاد. طبعا أيها الإخوة، وقد قلنا ذلك مرارا وتكرارا، الاجتهاد لا يتأتى لأي أحد من الناس، فهو له ضوابط وله شروط، ولا يمارسه إلا العلماء الأجلاء، ولكن هو مشروع في المسائل المستحدثة التي لا نجدها في كتاب الله واضحة بينة ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجتهد العالم المجتهد حتى يري الناس رأي الدين في مسألة من المسائل المستحدثة. Ce hadith que j'ai cité la dernière fois concernant l'ijtihad, l'effort d'interprétation des textes sur des questions nouvelles qui n'existaient pas du temps du prophète alayhi salatu wa salam, qu'on ne retrouve pas dans le Coran en tant que tel précisément, ni dans la tradition du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, alors il est tout à fait légitime, permis, même obligatoire pour le savant de l'islam de faire un effort d'interprétation pour trouver la réponse à ces questions nouvelles. Je voudrais maintenant vous citer un autre hadith, toujours, de ce compagnon du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, qui s'appelle Mu'adh ibn Jabal, dont le messager de Dieu disait de lui « A'lamu an-nas fi ummati bil halal wal haram Mu'adh ibn Jabal » Celui qui connaît le plus le halal, le licite, et le haram, l'illicite, dans ma communauté, disait le prophète, alayhi salatu wa salam, c'est Mu'adh ibn Jabal. Il était d'une science extraordinaire. On le compare même un peu à Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, par le courage de sa réflexion, l'intelligence de ses idées. Et le messager de Dieu disait aussi, lorsqu'il citait les plus, les meilleurs récitants du Coran, qui connaissent le plus le Coran, il citait entre autres Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu. Ce même Mu'adh nous rapporte ce hadith, duquel on va encore tirer une autre règle en islam. Il dit ceci, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن إنك ستأتي قوما أهل كتاب إنك يا معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن فقالوا ستأتي قوما أهل الكتاب يعني تصيب ناس في اليمن من أهل الكتاب نصارى أو يهود غالب الظن نصارى فقال فإذا جئتهم اسمعوا نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فقط. أول أمر تقوم به يا معاذ لما تصل إلى هذا القوم ما تقولهم شرب حرام، هم ما مش مؤمنين أهل الكتاب، ولا تقولهم لا أدري الزنا مثلا حرام، أدعوهم أولا إلى التوحيد، إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا أول ما تفعل يا معاذ. ثم قال له فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذا أطاعوا، إذا استجابوا إلى كلمة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، هنا حق لك أن تدعوهم إلى أمر آخر. ما هو هذا الأمر؟ الصلاة. الآن آمنوا بالله، آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، الآن ممكن تقولوا ما جماعة الخير، الله عز وجل فرض عليكم 5 صلوات في اليوم والليلة، انظروا أيها الإخوة الأعزاء إلى هذا المنهج النبوي الشريف في التدرج في الدعوة، التدرج في الدعوة. سحديث القفات عليه الصلاة والسلام qui a envoyé Mu'ad au Jabal au Yémen lui disant que tu vas trouver des gens du livre dans ce pays-là. La première des choses à laquelle tu vas les inviter, tu les invites d'abord à dire « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ». Avant toute autre chose, tu ne vas pas commencer par leur dire « telle chose est interdite, telle chose est illicite » alors qu'ils ne sont même pas des musulmans. Ou bien tu leur dis « faites la prière » alors qu'ils ne sont pas encore croyants ni musulmans. D'abord, tu les invites à adhérer, à embrasser l'islam, à dire « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah ». Et puis, une fois qu'ils aient répondu favorablement, positivement à cette invitation, qu'ils aient dit « La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah », là tu leur dis « Maintenant que vous êtes musulmans, eh bien écoutez, Allah Azza wa Jal vous a fait prescription de 5 prières dans la journée, dans les 24 heures. » Mais une fois qu'ils aient répondu à l'invitation de l'islam, pas avant. Et je disais, regardez comment le messager de Dieu, dans sa méthode de da'wa, de l'appel à l'islam, ce n'est pas d'aller tout de goût sur toute chose. Haram, halal, haram, non. C'est petit à petit, étape par étape. D'abord, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Une fois ceci acquis, الصلاه فادعوهم الى الصلاه قال فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليله ثم قال عليه الصلاه والسلام فانهم اطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. Là encore, tu ne vas pas leur parler de la zakat de suite, de l'aumône légale. Une fois qu'ils aient accepté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, une fois qu'ils aient accepté de faire la prière, là tu leur dis, écoutez, il y a encore autre chose. Allah Azza wa Jal vous a fait obligation, vous a fait prescription de l'aumône légale, de la zakat. Sadaqa, tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Toujours cette méthode de l'étape, étape par étape, progressive. ثم قال فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم. إذا أطاعوك شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن محمد رسول الله، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة، فهم مسلمين. ما عندكش الحق تأخذ الأموال نتاعهم، ما عندكش الحق تمسهم في أي أمر من الأمور. فإياك وكرائم أموالهم. خلاص خذيت حق الزكاة، هذا حق الله، هذا حق الفقراء، أما عاد ذلك فهو حقهم، وأموالهم تبقى عندهم يفعلون بها ما يشاءون في الحلال. ثم قال عليه الصلاة والسلام واتق دعوة المظلوم. إياك يا معاذ من الظلم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Ils ont accepté la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ils ont accepté de faire la prière. Ils ont accepté d'accomplir la zakat, l'aumône légale. Alors ça y est, tu n'as plus le droit de toucher à quelques centimes de leur argent. C'est leur bien, c'est un bien privé, ils en disposent à leur guise, bien sûr toujours dans le cadre du licite, du halal. Et de terminer, alayhi salatu wassalam, par cette recommandation à Mu'ad ibn Jabal, wattaqi da'wat al-mazloum, fais attention à l'invocation de celui contre qui on a commis une injustice, de celui qui a été traité injustement. Pourquoi ? Parce que cette invocation, ce dua de celui qui a subi une injustice, il n'y a aucune séparation entre elle et Allah Azza wa Jalla. Si jamais quelqu'un subit une injustice de la part de quiconque et qu'il lève les mains demandant à Allah Azza wa Jalla réparation de cette justice, alors cette invocation est agréée et acceptée par Allah Azza wa Jalla. واتقي دعوة المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب. هذا أيها الإخوة الأعزاء يبين لنا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. C'est ça la méthode de l'appel à l'islam. C'est pas une méthode agressive. C'est pas une méthode de demander à celui que tu invites à l'islam de faire tout de suite. Sans respecter les contraintes du temps, les contraintes de l'espace, ça dépend où est-ce que tu es, dans quelle ambiance, dans quel pays, chez quel peuple. Chaque peuple, chaque pays, chaque époque suppose une certaine méthode d'appel à l'islam. Suppose que tu respectes les contraintes de ce peuple, tu respectes certaines manières de faire et d'être progressif dans l'appel à l'islam. نعم أيها الإخوة الأعزاء وأختم قبل وصول الشيخ بهذه النصيحة الذي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن معاذ بن جبل أراد سفرا فقال يا نبي الله أوصني. معاذ بن جبل يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوصيه في سفره. فقال عليه الصلاة والسلام أعبد الله ولا تشرك به شيئا. أول وصية طبعا دائما أيها الإخوة الأعزاء هو الإخلاص وعبادة الله تعالى توحيده. هذا أول وصية دائما أيها الإخوة الكرام. ثم قال معاذ بن جبل يا نبي الله زدني زد وصيني. فقال معاذ بن جبل فقال عليه الصلاة والسلام إذا أسأت فأحسن وأتبعي السيئات الحسنة تمحوها. طلب منه معاذ قال يا رسول الله زدني. فقال عليه الصلاة والسلام استقم وليحسن خلقك. استقم وليحسن خلقك. كن على الطريق المستقيم وتكون عندك خلق طيبة. هذا ما أوصي به إياك يا معاذ في سفرك هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفارا. ولا تنسوا أيها الإخوة الأعزاء نعم الدعاء لشيخنا هارون الذي هو الآن في غرفة العمليات شفاه الله تعالى عاجلا غير آجل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كي أذكرك كثيرا وأسبحك كثيرا إنك كنت بنا رقيبا عليما. صلي اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا ونور أبصارنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. نشهد أنه قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. لك الحمد يا رب حتى ترضى ولك الحمد يا رب إذا رضيت كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم منها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. إخواني أبائي أمهاتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في هذا اليوم العظيم، في هذا اليوم المبارك، ونسأل لأخونا هارون ولكل مرضى المسلمين بالشفاء العاجل، كما نترحم على أموات المسلمين، لأن في آخ كذلك يطلب منكم أنكم تدعوا لأبوه بالرحمة، توفاه الله سبحانه وتعالى في الأسبوع الماضي. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يشفي مرضانا وأن يرحم موتانا وأن يقضي حوائجنا إن شاء الله. يقول المولى سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فكما يعلم العام الخاص أن الوفاء بالدين، موش بالدين وإنما بالدين للذات، هو من واجبات كل إنسان مسلم أنه يوفي الدين الذي عليه. فديننا الحنيف يوصينا ويأمرنا أن نلتزم بالوفاء بالدين. وعندما كان الوفاء بالدين شيء عظيم، فإن الإخلاء أو عدم الوفاء بالدين هو كذلك من الظلم، من الظلم على الناس، ظلم وعدوان. أن الإنسان الذي لا يوفي حقوق الناس، لا يوفي دين الناس، فهذا من أكبر المصائب ومن أكبر المظالم ومن أكبر الأشياء اللي تحرم صاحبها من الجنة غدا يوم القيامة. فحبذا أننا اخترنا هذا الموضوع، لأننا ممكن أننا نسينا هذا الموضوع، وأننا نجد أن شريحة أو نسبة كبيرة من أمة لا إله إلا الله لا تنتبه إلى هذا الأمر ولا تقدر هذا الأمر حق عظمته. كي الناس يتساهلون في قضية الدين وما شابه ذلك من هذا الأمر. فعن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه وأرضاه قال النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الكفر والدين. فقال صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام: أتعدل بين الكفر والدين يا رسول الله؟ قال: نعم عليه الصلاة والسلام. تشوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يساوي ويوازي ويجعل الدين والكفر في نفس المرتبة، لأن الدين هو حقوق الناس، هو حقوق الغير. لأن هذا الدين إذا لم تؤديه في الدنيا فسوف يكون مصيرك غدا يوم القيامة مثل ذلك الإنسان الكافر والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لنا جميعا، أراد أن يبين لأمة الإسلام، لمن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن الدين هو شيء خطير جدا، حاله حال الكفر، وعلى الإنسان المسلم ألا يتنازل على هذا الأمر. لأن يستطيع الإنسان أن يقصر في العبادات الشخصية بينه وبين الله سبحانه وتعالى، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل هذه أشياء هي بينك وبين الله سبحانه وتعالى وهي عبادات، وكاين هناك عبادات اللي بينك وبين الناس. فالإنسان يحذر كل الحذر أنه يأخذ حق من حقوق الناس، وهذه من المصائب اللي نجد أن أمة الإسلام تعيش في هذا الزمان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا، والنبي عليه الصلاة والسلام يجعل كل واحد منا أمام الأمر الواقع، يساوي بين الكفر وبين كذلك الدين. مرة أن صحابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله أوصيني. قال: أوصيك بكلمتين فيهما كثير من أمور الدنيا والآخرة، عليك أقل من الذنوب تهين عليك الموت، وأقل من الدين تعيش حرة. إذا حبيت أنت أمرين ملاح في الدنيا والآخرة، عليك بزوز صوالح، عليك أنك تنقص من الذنوب باش الله سبحانه وتعالى يهون عليك سكرات الموت، ثم عليك أن تقلل وأن تنقص من الدين من الدين حتى تعيش حرا في هذه الحياة الدنيا. ونجد أن كان هناك ناس مسجونين في الحبس بسبب ماذا؟ بسبب الديون. تجد أن هذا الإنسان ممكن سيبو يشتغل ويعمل عنده أن سالار بون سالار وكل شيء، تلمو عنده لي بريليفمون اوتوماتيك بزاف، لا يستطيع أن يقوم بأدنى الواجبات اللي هي تخص العائلة تاعه. تجد عنده بريليفمون عندك المتعه تاع لو دياف ولا لو جودياف، عنده بريليفمون تاع السياره ساري شيره من نوع ليكس باثمان بهيضه، عنده تاع الماب، عنده تاع التلفزيون. المهم تجد ممكن يتوشي 1500 يورو، عنده بلوس دو 1000 يورو غير لي بريليفمون اوتوماتيك، وهذه من الديون، وهذه من الاشياء اللي تجعل الانسان سجين، جعله كانه في حبس، لا يستطيع ان يتحرك لا يمينا ولا شمال. وهذه من المصائب التي ابتليت بها أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله في هذه الديار. تجد أن هذا الإنسان يفرض عليه أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. فلهذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حب أن الإنسان المسلم يكون أوتونوم، يكون حر، يكون ليبر، لا يكون مقيدا لا بأموال الناس ولا ما شابه ذلك. فتجد أن شريحة من أمة لا إله إلا الله تسير في هذا الطريق والعياذ بالله. فلهذا أن الإنسان يجتهد قدر المستطاع، وأن يأخذ بوصايا النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتعد على هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إنني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم كان حياته دائما في دعائه: اللهم إنني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فلهذا أن الإنسان المسلم يجتهد قدر المستطاع، وأن يحافظ على حقوق غيره أكثر من حقوقه. إحنا في الدنيا هذه تصيب الواحد حريص على الذروة تاعه، على الأشياء اللي تخصه هو أكثر من غيره. والأصح والأحق أنك أنت يا أيها المسلم تحرص على حقوق غيرك أكثر من حقك، لأن حقك حتى واحد ما يطالبك به، لكن حقوق غيرك إن لم يطالبك بها في الدنيا فسوف يطلبها منك غدا يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يخوف الصحابة، يخوفهم بالدين، دائما يخوفهم بالدين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قيل: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين، الدين والذي نفسي بيده. لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل، ما دخل الجنة حتى يرد حق الناس. تخيل أعظم الأعمال اللي تدخل الإنسان الجنة وتخلي الإنسان في الدرجات العلى غدا يوم القيامة، هو الموت في سبيل الله، هو الشهادة في سبيل الله. هذه الشهادة وهذه المرتبة العالية لا تشفع لك غدا يوم القيامة، لا تشفع لك غدا يوم القيامة إذا كنت أنت إنسان مدان، إذا كنت أنت إنسان فيك الدين وعليك حقوق غيرك. فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يبين لنا، صرتوا احنا بزاف الإنسان يشوف روحه يصلي، ولا يشوف روحه يصوم، ولا يشوف روحه يحج، يروح بيزير فولي الحاج، يحسب باللي هذه الأعمال غادي تشفع له في كل شيء. نعم تشفع لك، ممكن يدير ذنوب خفيفة ولا أي شيء من هذا، لكن عندما يتعلق الأمر بحقوق غيرك فهذه بلا مساومة فيها عند الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا، يقول لنا
هذا الإنسان ما هوش استشهد مرة وإنما ثلاث مرات،
مات في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى حياه عيشوا عاود رجعوا للدنيا، وزاد مات في سبيل الله مرة ثانية وعاود رجع للدنيا، وزاد مات المرة الثالثة ثلاث شهادات مرتبة العلة. تعرفوا باللي أن الشهيد عنده علامات كبرى، ومن بينها أنه لا يعذب في القبر، وأن الله سبحانه وتعالى عنده درجة عالية في الجنة. لكن هذا الإنسان بما أن عليه دين فهذه الشهادة لا تجزيه شيء ولا تستطيع أن تدخله إلى الجنة إلا إذا رد هذه الحقوق وهذه الأموال وهذه الدراهم إلى أصحابها. فتجد أن الإنسان ممكن كما احنا لا يكتب لا شهود ولا هم يحزنون، تجد أن الإنسان يموت وعليه ديون وديون، ولا يستطيع كان من كان أن يعرف كم عليه من الديون. وهذه من المصيبة من المصائب الكبرى اللي تعيشها أمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. والقناعة كنز، كل واحد فينا جست أنه يتسلح بالقناعة، لأن هذه القناعة تجعل هذا الإنسان أن يضع حدود وحد لنفسه ألا يتجاوز. فتجد أن الإنسان أنت عوض أنك تشتري سيارة على سبيل المثال بكنز ميلو، يا أخي أنا لست ملزما أنني أشتري سيارة بميل أورو ولا كنز ميل أورو، أشتري بميل أورو وما عنديش، لست ملزما بهذه السيارة فقط. تجد أن الناس حتى يسافرون بالدين والعياذ، حتى هذا البي اللي يركب به هو بالدين. خير بالله هذا الإنسان وهو في الطائرة استخدم به الطائرة، مات وعليه ديون، من يقضي عليه ديون؟ فهو رهين. وتجد أن كثير من هذه الأمة يستهزئ بهذا الأمر، وهذا أمر خطير يا إخواني. النبي عليه الصلاة والسلام يحذرنا ويقول أن الإنسان حتى قدر عليه أن عليه دين أن يضع كل الأسباب باش يؤدي هذه الديون، وأن تكون له النية خالصة باش يرد هذه الديون، وإلا فمصيبة كبرى غدا يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدان بديني وهو ينوي أن يؤديه إلى صاحبه ومات أدى الله عليه. هذا بشرط أن يكون الإنسان مخلصا لله سبحانه وتعالى، وربي وعلى باله بالقلوب. كاين ناس يدي الأموال وفي باله ما هوش قادر، كاين ناس يروح الأشياء اللي هو على باله 100% في مخه ما هوش قادر باش يردها، ويروح يتحمل أعباء ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه من المصيبة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من الناس غدا يوم القيامة: إذا كان الإنسان نوى أن لا يؤدي هذه الأموال، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقف له بالمرصاد ويقول له: إنك ظننت أنك لن تؤدي لعبدي حقه، فيؤخذ من حسناته إلى الإنسان الآخر، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فالأمر ليس بهين يا إخوة الإسلام، يا إخوة الإيمان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أدان دينا وهو لا ينوي أن يؤديه إلى صاحبه مات سارقا، كما الإنسان اللي يسرق والعياذ بالله. فإحنا كمسلمين نشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، نعرف ما لنا ما علينا، نعرف حقوقنا، نعرف حقوق غيرنا، لازم أننا نجتهد قدر المستطاع أن نحافظ على حقوق غيرنا أكثر من حقوقنا. وكاين ضروريات وكاين ثانويات، فالإنسان إذا كان الإنسان ما عندوش باش يأكل ويشرب واستلف لا حرج بذلك، أما الإنسان باش يدير الكماليات والسيارة الضخمة وتأثيث المنزل وما شبه ذلك من هذه الأمور، فهذه ما هو مطالب الإنسان أنه يضع نفسه في هذا القفص. ممكن يكون سجين وما يكونش حر، وكاين كثير من الناس حياتهم كامل ما مش أحرار، يسيبوا يسألوا فلان وفلان فيسيبوا يتحرب من هنا يمينا وشمالا، لا يستطيع أن يقابل الناس، ما عندوش الفيزاج، ما عندوش هذا الوجه الطلق اللي نجم يتكلم مع فلان مع علان، هو حر. لماذا؟ لأنه وضع نفسه في أسر، أنه أسير محبسي. فلهذا احنا ديننا أمرنا أننا نعيش أحرار،
أن الإنسان المؤمن يعيش حر، يعبد الله سبحانه وتعالى حر، يؤدي حقوق غيره أكثر من حقه. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، تجده غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. من بين الأشياء التي تلحق صاحبها في الحياة الآخرة هي قضية الدين. كاين أشياء ترافق صاحبها غدا يوم القيامة وهو أمر الدين. ولهذا أن ديننا الحليف كان حريصا على حقوق الغير. الله سبحانه وتعالى في آيات كثيرة يحذر من أكل أموال الناس ظلما وعدوانا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الله سبحانه وتعالى حذرنا من حقوق غيرنا، وأن هذا الإنسان عندما يفارق الحياة الدنيوية وعليه دين فإن هذا الدين يصاحبه غدا يوم القيامة. بل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما تضع أي جنازة أول حاجة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على صاحبكم دين؟ أول حاجة يسألها النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الميت: هل على صاحبكم دين؟ فإن قيل عليه دين قال صلى الله عليه وسلم، ما يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك روايتين أن هناك رجل يقول جابر: توفي رجل فغسلناه ثم كفناه ثم أتينا به إلى المسجد، فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليه، ثم قبل أن يكبر سأل: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: عليه ديناران يا رسول الله. فتنحى النبي عليه الصلاة والسلام إلى الوراء وقال: صلوا على صاحبكم. فتقدم أبو قتادة وقال له: يا رسول الله، الديناران علي، أنا ندفع عليه هذو الدينارين يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى عليه ودفن في اليوم الثاني بعد وفاته بيوم، النبي عليه الصلاة والسلام يلتقي بأبو قتادة فيقول له: وما بال الدينارين؟ فيقول له أبو قتادة: إنه توفى بالأمس يا رسول الله. يذكر هذا الدينارين، السيد هذا مرهون بهما، أمره معلق بين السماء والأرض، بين الجنة والنار. ففي اليوم الثاني يزيد النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بأبو قتادة ويقول له: وما بال الدينارين؟ فيقول: إني قد قضيتهما عليه يا رسول الله. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: الآن برد جلدته، هذا السيد الآن وين استراح وارتاح بعدما دفع عليه الدينارين. تخيل احنا هذه الأمة، شعال من واحد مات ما ليش دينارين وإنما عليه الألاف المؤلفة من الأموال والعياذ بالله. الناس دين أموال الناس ظلما وعدوانا، مقدومة خلصهاش، هذه كلها عليه دين يوم القيامة. وكذلك في رواية أخرى أن هناك كذلك جنازة غسلوها وكفنوها وأتوا بها إلى المسجد، فلما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام ليصلي عليها ثم سأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يسأل أي واحد عليه دين، النبي صلى الله عليه وسلم ما يصلي عليه إلا إذا دفع عليه هذا الدين. فسأل فقيل عليه كذلك دينارين، فتنحى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: صلوا على صحبه. فقال له علي: الدينارين علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم دعا لعلي وقال له: جزاك الله خير، فكت إنك قد فككت رهانه، فك الله رهانك يا علي كما فككت رهانه، فك الله رهانك يا علي. وهذه حب الصحابة لبعضهم البعض، وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على إعطاء حقوق الغير. إحنا أنا الشيء اللي حبيت نوصله في هذه الكلمة المحدودة والمعدودة، أنني حبيت نوصل للناس سيفري إحنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأننا نصلي وأننا نصوم وأننا نزكي وأننا هذه دائما نقولها لكم، هذه من الدين. لكن كاين قسم آخر إحنا ما نش عطيه له أهمية، واللي هو عنده أهمية كبيرة في وقعنا وفي حياتنا، هو الجانب المعاملاتي، أننا نتعامل مع بعضنا بعض، أننا نتعامل الحقوق فيما بيننا، وهذه ضرورية جدا جدا. وديننا الحنيف وإسلامنا وربنا سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام حذرنا كثيرا من هذا الأمر، أننا نتساهل. تعرفوا قصة أنتم المفلس، هذا الإنسان الذي ظلم فلان وأخذ مال فلان، مصيره قالوا من المفلس يا رسول الله؟ قال المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وغير ذلك. لأن الصحابة عندما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس إحنا الإنسان اللي فايت هو اللي ما عندوش درهم لا دينار ولا درهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وش هذا، هذا عادي، هذا إنسان فقير، وإنما المفلس فينا من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصوم وحج. وقد ضرب هذا ونبش عرض هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات أصحابه فطرحت عليه ثم طرح في النار والعياذ بالله. فنحن لا يكون مصيرنا هذا، مصير المفلسين. الإنسان يجتهد قدر المستطاع أن يحافظ على حقوق الغير أكثر من حقه، ومهما كان الغير هذا كان مسلما أو غير مسلما فهو حق الغير ليس بحقك، فيجب عليه عليك أن تحافظ عليه كما أمر الله وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أحينا مسلمين وأمتنا مسلمين، والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا مسلما إلا فكت أسره، ولا مجاهدا إلا نصرته. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
تقبل الله صلاة الجميع وغفر الله لنا ولكم، مع تحيات إخوانكم بمسجد الإصلاح بمرسيليا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.